تعلل هذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلل أيضا بأنه أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيب عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب هذا الحديث الباب ما ذكرنا إلا سوء أخذ من التنازل، يمكن هذا ما يفهم من التنازل.
والمقصود منه بيان ذنب المخالفة.
نعم.
وقال يبقين فيه أنه أمر المعروف وأن مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه. قلت وليس مدعاه من دليل وجوب ظاهرا. حدثنا آدم
نعم هنا. لا مصطلح هنا. ها؟ نعم. نعم. لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تشعروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجعل الله ذلك سببا لثبوت العمل. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ليلا ونهارا، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه وقال يا رسول الله إنها نزلت هذه الآية وأخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، لأنه كان قد جهول يصوم. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك لست بذلك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. نعم. لا العمر العلماء ليس كالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الأدب أن يرفع صوته على العالم في المناقشة أو ما أشبه ذلك.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العدلاني إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعافها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، ودعا بنا فتقدما فتلاعنا. ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحده فلا أراه إلا
مثل وحرة
فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسهم
إلا بالضم فلا أراه يعني لا أظن
فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسهم أعلم لا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
الشاهد من هذا قوله أن رسول كره المسألة، فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض للبلاء ويفر الأشياء المكروهة، لأنه ربما يقع المكروه بناء على توقعه. ولهذا قيل البلاء موكل بالمنطق. وقال الشاعر: احذر لسانك ان تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. وكم من انسان يتوقع عشان يقروها ثم تقع. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل ويكره الخيار، لان الفعل حسن وفيه تنشيط للانسان وفيه فتح السرور له. فلهذا كان عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل. نعم نعم. ليس عنه بالوكالة. كيف سكر عن حاله؟ شلون سكر عن حاله هو؟ المهم على كل حال إذا نهاها أن تخبر فلا تخبر، وإن منهاها فلا بأس، لأن ثلاثة من النفر سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل السبي فأخبر. نعم محمد. الفعل الشيء الحسن يعني التفاؤل الخير والطيرة التشاؤم، هذا فضله. فلا ينبغي الإنسان أن يكون قلبه متشائما، بل ينبغي أن يكون متفائلا، لأن التفاؤل يوجب نشاط الإنسان وانشراح صدره وسيره في عمله، والتطيب العكس. نعم أنا كل حال إذا واجه المنصاب فسيتركه من الصعوبة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أبي أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، فقال أنك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هلك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استكبر. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال التائب أنشدكم
مش علاقة الرجلين بالآخر يا حبيبنا. العباس عم علي بن الظالم القرابة قد يحصل فيها من البلاء ما لم يحصل من البلاء.
فقال التائبون أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر إني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد قص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما اجتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله فجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس فقال: تدعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيه، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها هود وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلت: ما ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الله: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلت مثالي مني القضاء غير ذلك؟ فوالذي بإني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
هذا الحديث مر علينا من قبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نور ما تركنا صدق. وهاتان جملتان: الأولى لا نور، والثانية ما تركنا صدقة. كما هنا اسم موصول مبتدأ، والتقدير الذي تركناه صدقة أي يكون صدقة. فالأنبياء لا يعرفون، فما تركوه فإنه يكون صدقة. وقد زعمت الرافضة أن الكلام جملة واحدة، وأن قوله لا نورث ما تركنا صدقة أي لا نورث ما تركناه صدقة، وأما ما تركناه تملكا فإنه يورث. وعلى تحريفهم تكون ما في موضع نصر مفعولا به، تركنا لا نورث الذي تركناه صدقة. ولا شك أن هذا تحريف واضح، لأن ما ترك صدقة لا يورث لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فإن الإنسان لو أوصى بشيء من ماله أن يكون صدقة تدفع بعد موته فإنه لا يمكن أن يرفع عنه، بل يتصدق به، كما جاء في الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على براءة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مما زعمت الرافضة أنهما ظلما اليمن بطالب وفاطمة والعباس. فإن النهاية كما رأيتم أن عمر رضي الله عنه دفع إليهما على أن يعمل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه، ومع ذلك تنازع في هذا النزاع حتى وصف العباس اليمن بن طالب بأنه ايش؟ لأنه ظالم. وهذا نزاع شديد، ولهذا قال: إن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكما، رضي الله عنه. يعني وإن قدرتم على أن تصرفها كما صرف عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الواجب عليكم. وفي هذا دليل على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ينالهم من الرعية ما ينالهم من الأدب، ولكنهم يصبرون ويحتسبون كما هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصبر. ولا تظن أنك تكون رأسا في شيء من الأشياء فتصبر. ولهذا يذكر عن رجل أنه أوصى ابنه فقال: يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأفات. كل إنسان يتولى شيئا حياليا فإنه لا بد أن يحصل من يرضى بصدق عمله ومن لا يرضى بعمله، ولكن وظيفة الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. فإذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولهذا كتبت أمين عائشة رضي الله عنها إلى معاوية حين تولي الخلافة وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس عرف الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ودافع عنه وحذره وبين أمره. أما من يسخط الله رضا الناس فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فتكون قلوب كارهة له ساخطة بفعله. فأهم شيء على الإنسان أن ننظر ما بينه وبين ربه فقط، أما ما بينه وبين الناس فإنه سوف يصل ولو بعد زمن. نعم فاضل. ها؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن يؤخذ ما ذكره الشفيق رحمه الله من أن عمر بن الخطاب كان جالسا في المسجد فقدم رجلان عند الطائف فجعل يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال: لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لا أجعلتكما ضرا. وهذا يدل على أنه لا ترفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هنا يعني في المخاطبة مثلا إذا صار يخاطب بصوت منخفض لا تخاطب بصوت مرتفع، وإذا كان هذا في سوء ما تدل عليه، لكن قول لا تجهروا له بالقول يدل عليه. أصبر، لا تجهروا له بالقول يدل على أنه ينهى عن جهل له بالقول وإن لم يكن منه صوت. ثم إنه إذا كان الإنسان منهيا عن رفع الصوت وهو صفة النطق وأنه ربما يحبط عمله بذلك، فكيف من يرفع قوله فوق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم فيحكم بخلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أشد وأعظم، وهذا فيه من التقدم بين يدي الله ما هو أعظم من أن يرفع صوته أو يجهر الرسول بالقول. نعم سلام. من كلام الرسول. نعم كيف؟ لا ما يصبح ما يدخل في هذا إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك اللغو، كما قال المشركين لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان قصده من رفع الصوت التشويش على المحدد عليه رسول الله صار هذا حرام.
باب اسم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لانس احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه؟ قال نعم، ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجرها، من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او اوى محدثا.
أواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه فإنه ملعون. وإذا كان هذا في من أواه فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله. وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي، كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهل هذا الحرف فإنه رخص في هذا، بخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا العرف. ثم إذا حرم قطع شجرها فهل في جزاء؟ الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة. أما الصيد فيه جزاء في مكة، واختلف العلماء فيه في المدينة. يقول ما تقولون في عليه أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يمر بطفل صغير ومعه طير يسمى النغير فهلك هذا الطير، فحزن الصغير عليه حزنا شديدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير يداعبه. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغير صيد خارج الحرم، وإذا صيد الصيد خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا. وكذلك السؤال لعنة الله تتبع عن كل شيء، لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين تكون أشد وأعظم، يعني كل يلعنه على هذا. يعني نفرض أن رجلا علمنا أنه دخل المدينة يريد أن يخرب، أن يخرب بمتفجرات أو غيره، فأواه رجل من أهل المدينة أسكنه عنده وأواه وبينه ما يخفى عليه، هذا يورد. إيش؟ لم قد يقال هذا مثله، لكنه ليس حقيقة مثل من كل وجه، لأن نشر الكتب ليس كإيواء الرجل. أما إيمانك إذا أويته أحبك وجعلك بخيرة له بخلاف الكفر.
باب ما يذكر من ذن الله وتكلف القياس. ولا تقل ما ليس لك به علم.
قوله رحمه الله ما يذكر من ذنب الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الكلم. وتكلف القياس ولم يقل والقياس، بل قال تكلف القياس، يعني قياس المتكلم المتعمق به. واما القياس الصحيح فلا يقال، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قاس لنفسه حيث قال المرأة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضي الله فالله حق بالوفاء. وقال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت علاما أسوأ يعاقب بها، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كبر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الذي فيه سواد الذي سواده فيه بياض. قال نعم. قال من أين أتاها الأورق؟ قال لعله نزعه. قال فضل شهادة لعله نزعه. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف هذا طريق شرعي محمود، أما القياس المتكلف فهو المذموم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف بسقف، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأن المأخوذ من القفا أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم سواء كان ذلك بقول أو بتبع. وتشمل الآية قفو ما ليس به علم من الأمور الشرعية وغيره، حتى في المناجر بين الناس لا تقفو ما ليس لك به علم. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتأنى ويتثبت فيما ينقل، وقد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
حدثنا عيسى بن سليم قال حدثني ابن وهب قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن فريد وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع فضل العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستفد لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
الشاهد قوله فيبقى ناس كهان يستفتون فيفتون برأيي فيؤمنون ويؤمنون. لا يقدر إنه يجب أن لا يقول عن الله إلا ما أعلم. نعم وهنا إيش؟ لا ما يقدر حتى في وقتنا الآن لو يأتي امرأة تلد غلاما أسود وهي بيضاء وزوجها أبيض نقول لا كما قال النساء. نعم هذا إن صح الحديث فلا ينافي، لأن المعنى صاحب قد يكون الناس يقرؤونها قراءة بلا علم كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، فيكون هؤلاء هم الجهال الذين بقوا معهم القرآن لكن لا يعلمون. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهد الصفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول ها. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سموخنا على عواتقنا إلى أمر يفرعنا إلا أسهل بنا إلى
أمر
إلا أسهل بنا غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل كيف صفين وبئس الصفين
عند صفون ملحق الجمع والكسران الشاعر قول يا أيها الناس كانوا رأيكم على دينك، ثم استدل بقصة أبي جندل يشير إلى الصلح الذي وقع في غزوة الحديبية بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، ومن أي من شروط الصلح أن من جاء مسلما رددناه إلى قريش، من جاء مسلما منه رددناه إليه، ومن جاء منا إليه فإنهم لا يردون. راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن يعطي الدنية في ديننا؟ ولكن كان هذا الصلح خيرا وفتحا، كان خيرا وفتحا، صار الناس يأتون إلى المدينة ويذهبون من المدينة إلى مكة وانتشر في الإسلام، ولهذا سمى الله تعالى فتحا، فقال لا يسلمكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بذلك صلح الحديبية. الناس يظنون أن هذا الصلح جو على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصلح إنه بأمر الله، وأنه لن يعصي الله، وأن الله سينصره، وهذا هو الذي وقع وحده الله. فبهذا دليل على الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه أمام شرع الله عز وجل، ولا يقول لما كان هذا أو كيف كان هذا، يريد بذلك الإنكار. أما إذا سأل هناك لما كان هذا يريد بذلك الاسترشاد والوصول إلى الحكمة، أو سأل عن كيف هذا يريد بذلك أعماله الكيفية فيقوم بها، فهذا لا بأس. نعم.
السلام عليكم. ما معنى قوله أردته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفرعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر معروف غير هذا الأمر؟
نعم. يعني معناه أن ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفرعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. المعنى أننا نحن السيوف لنقاتل، فإذا أمرنا بالكف عاد بنا ذلك إلى الأسهل، أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني ونعلم أنه هو الموافق. فترى الشرع علينا
قوله قال سهل بن حنين يا أيها الناس، قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة الفتح، وبيان المراد بقول السهل يوم أبي جندل، وقوله يوقعنا بالراء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة، أي يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح ونحوه، وقوله إلا أسهلن بنا بسكون اللام بعد الهاء والنون مفتوحتين، والمعنى أنزلتنا في السهل من الأرض أي أضلين بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. وقوله بنا في رواية الكشميهاني بها، ومراد السهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت في صفين لما وقع فيها من إبقاء النصر وشدة المعارضة من حجر الفريقين، إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق،
وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما ووجود قتلته بأعيانه في العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما فيه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لا ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجد حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وحدثنا عن
يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجد حتى ينزل عليه الوحي. هذه إحدى حالات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرف التوقع، لكن إذا سئل عن أمر يعرفه أجاب. وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عز وجل. مثال ذلك أنه سئل عن الشهادة، هل تكفر الذنب؟ فقال نعم، فانصرف السائل. ثم دعاه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، فإذا أقره الله على الجواب كان هذا وحيا، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على شيء كان هذا الإقرار سنة. نعم. ما في لا يتعلم، لا يتعلم، لأن الوحي يكون جملة واحدة. إذا أمكن التأني فهو أولى، وإذا كانت الضرورة تلح على المبادرة بحكمها فلا بأس أن يفتي بما كان يعلمه راجحا، وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى يكفي، لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. نعم. إذا كانوا لا، الصوف إنما يجوز، إنما الصوف يجوز عند الضرورة فقط. نعم. ها كيف إيه؟ واضح. هذا الرسول ما في على المحارب ستاش كلا تلك.
حدثنا علي بن ابي طالب قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول لبثت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان، فاتاني وقد اغمي علي، فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأفضت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أفضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
في هذا الدليل على استفاد عيادة المريض وعلى قوة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعلى أنه ينبغي أن يصب على النوم عليه ماء، لأن ذلك يوجب انتباهه كما هو مجرب المشاهد. ايش ايش نعم هذا ليس من الشرك لانه يتبرك به باذن الله عز وجل وما كان باذن الله فانه ليس بالشرك حتى السجود لادم هو شرك لولا ان الله امر به نعم التبرك بالرسول عليه الصلاه والسلام في حياته اما بعد موته فانه لا يتبرك بتراب قبره لكن يتبرك بآثاره كما كان ابن سلمة تتبرك بشعرة ويستشفى بها في المرض نعم لا 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 ايش لا لا هذه ما أدرى لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا وكيف كان الخط مثلا في ذلك الوقت وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بمختصر القول دون التفكير خلاص خير ثلاثة طيب طيب اي نعم هذا ضعف الله لكن فيه نظر اقول فيه نظر ورحمه الله البخاري مع اصحاب الراي الحنفيه شديد جدا عليه كما مر علينا في رده لاقواله ردا قويا نعم
لا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن أبي صالح النحوان عن أبي سعيد قال جاء عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقالت سمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين
هي لدينا على أنه لا بأس أن يسمع النساء في مكان ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمه ويؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء لكنه يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز لأن الفتنة يجب درؤها لكونها مسألة وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في التعليم وإلا لقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام تحضرن مع الرجال لكن الشرع لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولكنهم يحثهن على التأخر فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال وفي هذا الدليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا. وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها،